أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا أيها الأحبة ما زال في التوحيد في الربوبية، وقلنا بأن معنى التوحيد في الربوبية الذي نريد أن نثبته في التوحيد في الربوبية أن هذا الكون لا مدبر له إلا الله، لا منظم له إلا الله، لا يوجد من يدير شؤون هذا الكون وهذا العالم غير الله تعالى، إلا الله تعالى. زين، وذكرنا سابقا في الدرس السابق أن الشبهة التي نشأت عند الوثنيين وعند المشركين أنهم آمنوا بوجود الخالق وكانوا على وفاق مع الموحدين في وجود الخالق، ولكنهم قالوا بأن هذا الخالق إما أنه خلق الكون وفوض أمره إلى غيره، يعني قاعد على صفحة، أو لا هو موجود ولكن لأنه لا يستطيع أن يدير شؤون هذا الكون فاحتاج إلى وجود مدبرات، إلى وجود أرباب. هؤلاء الأرباب هم الذين يقومون بتدبير هذا الكون بدلا عن الله تعالى. واضح أحبائي؟ الدرس السابق عرفنا شنو معنى الرب، وقلنا بأنه الرب هو المدبر. الرب يطلق ويراد منه الذي يدبر الشيء حتى يصل به إلى كماله المطلوب والهدف المرجو منه، هذا هو الرب. وضربنا أمثلة. طبعا بالمناسبة الرب، كلمة الرب إذا أطلقت بلا إضافة لا يصح إطلاقها إلا على الله تعالى. يعني إذا قلت بس رب لم تضف إليه شيء آخر، هذا شنو؟ ينصرف الذهن إلى الله تعالى. واضح؟ هذه معلومة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة. إذا أطلقت كلمة الرب ينصرف إطلاقها إلى الله تعالى، ولكن إذا أضيف إليها شيء آخر فماكو مشكلة، فنقول رب الأسرة، رب العمل، رب الدائرة، رب البيت. واضح؟ رب المرحلة، ماكو مشكلة. يعني إذا أضفنا لا لا، شلون يعني تقول مدير الرب؟ شنو يعني؟ شو تقول يعني سيد علي؟
لا
فالإضافة تكون بعد كلمة رب. فإذا أضفنا إلى كلمة رب اسما معينا، إذا أضفنا إليها اسما معينا لا مشكلة في ذلك، ولكن إذا تركت بلا إضافة ينطلق أو ينصرف عفوا إطلاقها إلى الله تعالى، فنقول الرب ونقصد به الله تعالى، نقصد به الله تعالى. واضح إن شاء الله تعالى. زين، اليوم نريد أن نقيم الأدلة على أنه لا رب في هذا الكون إلا الله تعالى. إحنا البارحة ذكرنا أنه معنى الرب شنو، وذكرنا هاي التفاصيل عن كلمة رب عند العرب في لغة العرب وعندنا. الآن نريد أن نقيم، ما هو دليلكم أنتم تقولون بأنه لا رب إلا الله تعالى، لا يوجد أرباب متعددون من دون الله تعالى؟ شنو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر كم دليل؟ كم دليل؟ قارين المؤمنين إن شاء الله دليلين يذكر المصنف. إحنا راح نذكر ثلاث أدلة إن شاء الله تعالى. واضح أحبائي؟ واضح؟ زين، دلائل التوحيد في الربوبية. نجي للدليل الأول. هذا الدليل الأول أحبائي يبدأ من البحث عن سر العلاقة بين العلة والمعلول. هاي نقطة الدليل الأول، النقطة المهمة بالدليل الأول أنه يريد يبين لنا شنو العلاقة بين العلة والمعلول، بين الواجب والممكن. فإذا عرفنا ما هي العلاقة والرابطة بين العلة والمعلول استطعنا ببساطة أن نبرهن على أنه لا رب إلا الله تعالى. واضح؟ فأساس محور الدليل الأول هو ما هي العلاقة بين العلة والمعلول. ومن الواضح جدا أيها الأحبة باعتبار دارسين سابقا أن المعلول هو عين الحاجة وعين الفقر وعين الربط. من أهم سمات المعلول الربط والفقر والحاجة، الاحتياج إلى علته، صح لو لا؟ فقلنا سابقا بأن المعلول لا ينفك عن علته، يبقى محتاجا إلى علته بقاء وحدوثا استمرارا، يبقى محتاجا إلى علته. فالمعلول عين الفقر والعلة عين الغنى، صح؟ المعلول عين الفقر والعلة عين الغنى. أنتم الفقراء يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمعلول لولا وجود العلة هل يوجد في الخارج؟ يوجد المعلول بلا علة؟ لا يوجد. هل تفاض عليه هذه الكمالات بلا وجود علة؟ لا. فكل ما عند المعلول مفاض منين؟ من علته، صح لو لا؟ هذا المفروض أخذناه سابقا وواضح. زين، ليش أحبائي؟ لأننا قلنا، أي أؤكد عليها وركز، بأن سمة المعلول سمته الفقر والحاجة والارتباط الدائم عين الربط بالمعلول. زين، سؤال، فهل يمكن لهذا المعلول الذي سمته الفقر والحاجة الاحتياج إلى الآخرين أن يكون مستقلا في تدبير الأشياء من دون علته؟ ليش لا؟ مباشرة نجاوب لا. ليش؟ لأنه قبل قليل قلنا بأنه عين التعلق، محض التعلق، محض الفقر، عين الفقر والحاجة. فما دام عين الفقر والحاجة يعني من ذاتياته الفقر والحاجة، فبعد إذا كان من ذاتياته الفقر والحاجة، بعد شلون يصير مستقل في التدبير ومستقل في إدارة الشؤون الأخرى له ولغيره؟ لا يمكن لهذا المعلول الذي هو فقر مطلق، ما بي بس الفقر المطلق وهو تعلق مطلق بالعلة، لا يمكن له أن يستغني لحظة واحدة عن علته، ولو استغنى عن علته لانعدم وانتهى وجوده وتوقفت كمالاته. واضح أحبائي؟ نفس الكلام، نفس الكلام بالواجب والممكن. ومن نقول علة ومعلول هو كلامنا نفسه، واجب وممكن. فهذا الممكن الذي تقولون أنتم آمنتوا بالخالق الواحد، صح؟ فبما أنكم آمنتم بالخالق الواحد، إذن هاي الأرباب ممكنة أو لا؟ يقولون ممكنة، ما عندنا مشكلة. زين، فنجيهم هذا الممكن الذي يرجع إلى الواجب الذي أفيضت عليه الحياة من الواجب، شنو سمته؟ أنتم تقولون هذا ممكن، وتعلمنا بأن الممكن من علاماته وسماته المهمة أنه فقير محتاج مطلقا إلى العلة إلى الواجب. فإذا كان محتاجا كيف يستغني بتدبير الأشياء من دونه تعالى؟ واضح؟ واضح هذا الدليل؟ ببساطة جدا. تدبير الكون لا ينفك عن الخلق. إن النكتة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور عائلة أو مؤسسة. يقول المصنف مشكلتهم منين نشأت؟ أحبائي التفتوا يا رجاء، نشأت مشكلتهم من قياس المخلوق على الخالق، من قياس الممكن بالواجب. قالوا بما أنه الواجب يستطيع أن يدبر الأشياء، بما أن عفوا الممكن يستطيع أن يدبر الأشياء بالانعزال عن علته، هم هيك ادعوا، فنستطيع أن نوجد أرباب المتعددين. مثال يعني بعبارة أخرى قالوا بأنه خلينا نجي للوالد والأبناء، الوالد والأبناء، الأب يتزوج ويصير عنده أبناء، الأب عندما يكون لديه أبناء الأبناء يروحون كل واحد يستقل بحياته ويستطيع أن يدبر أمره ويتزوج ويعيش ويبني أسرة ويأسس عائلة، صح؟ صح لو لا؟ فالابن لم يحتاج إلى الوالد في تأسيس الأسرة وكذا وهاي الأمور. فبالتالي يمكن أن يكون هؤلاء الأرباب لا يحتاجون إلى الخالق الذي خلقهم في تدبير الكون. فمنين نشأت المشكلة؟ نشأت من قياس هذا القياس الباطل اللي هو واضح باطل، أنهم قاسوا الممكن بالواجب، قاسوا الإنسان بالله تعالى. وطبعا أصلا القياس مو دقيق ومو صحيح، لأنه الأب مو علة تامة لإيجاد الولد، صح؟ الأب عبارة عن علة معدة، أخرج الولد للوجود، علة معدة. لكن الله تعالى عندما نقول بأنه علة للأشياء، الله علة تامة. واضح أحبائي؟ زين، فإن النكتة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير عالم الكون بتدبير أمور عائلة أو مؤسسة. فعلاقة رب العالمين بمخلوقاته مثل علاقة رب الأسرة بأولاده، واضح؟ فهو هذا رب الأسرة يوجدهم ويتركهم، مع أن هناك فارق كبير قياس مع الفارق هذا. زين، وتصوروا أنهما من نوع واحد، مع أنهما علاقة المخلوق بالخالق مختلفان في الغاية. واضح شيخ مجيد؟ فإن تدبير الكون في الحقيقة إدامة الخلق والإيجاد. يعني شنو؟ يعني يريد يقول بأن الخالق عندما خلق مخلوقاته مو مثل رب الأسرة عندما أوجد أولاده. الفرق بيناتهم شنو؟ الفرق بيناتهم ذيك علة ناقصة بس أوجدت الولد وراحت انتهت. بينما في مثالنا أن الله تعالى عندما أوجد الموجودات، الموجودات محتاجة إلى الله تعالى موجودا في بداية الوجود، وبقاء في بقائها، واستمرارا في حياتها، ولا تنفك لحظة واحدة عن الله تعالى. شيخ حيدر واضح؟ زين. فإن تدبير الكون شنو معناه؟ هو إدامة الخلق والإيجاد، يعني مو يخلقه ويتركه، لا، وإنما شنو؟ الخلق مستمر، كل يوم هو في شأن، يعني استمرار. أحسنت، استمرار. واضح؟ فلو انقطع فيض الله تعالى عنك أيها الإنسان لحظة واحدة لانتفى وجودك وانتهى وجودك. وهذه أيضا بها نكتة مهمة للمتأمل الإنسان المراقب لنفسه، أنه هذا 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 واقعنا الحقيقي، أن الله تعالى لو رفع يد عنايته عنك للحظة واحدة، لحظة واحدة يرفع عنايته عنك، يتغير كل وجودك ويتخربط كل وجودك وتتخربط كل أحوالك وأمورك. ليش؟ لأن الله تعالى بعنايته هو المدبر لكل جزء من أجزائك أيها الإنسان. وذكرنا سابقا إذا تذكرون برهان النظم، قلنا بأنه الله تعالى عندما خلق الإنسان رتب كل عضو من أعضائه بهذا الترتيب وهذا النسق وهذا الانسجام. فلو مثلا أنت اليوم أكلت الصبح هذا الطعام، وهذا الطعام ما راح للمعدة، انهضم، راح نفرض للكبد، رأسا يموت الإنسان. ليش؟ لأن الكبد عبارة عن شعيرات بسيطة رقيقة تمتص الدماء، والأمور الثقيلة من الطعام تروح ويا الفضلات. فلو انعكست هاي الآية لقمة واحدة يتغير حياة الإنسان وسلوك الإنسان. لو فرضنا أنه هذا القلب ما ضخ الدم إلى كل عضو بالنسبة المحددة إليه، زين، من اللي خلى القلب يعني يضخ الدم بهذه الكيفية وهذه النسبة؟ أكو واحد واقف عليه؟ إلا الله تعالى. أنتم يا أيها الوثنيين المشركين الماديين تعالوا سألفونا هسال الإنسان. ولذلك بعض العلماء يقول اللي ما يعرف تفاصيل جسد الإنسان هذا ما يوصل للتوحيد الحقيقي. من عرف نفسه فقد عرف ربه. واحدة من عدسين هي هاي، أنه إذا تعرف هاي التفاصيل واحد بس يتأمل. هذا القلب لسه موبايل جهاز تشتري يبقى عندك سنة سنتين لازم يعطل، 3 سنوات 10 سنوات يعطل، صح؟ ساعة تشتغل، سنة سنتين 20 سنة تعطل، صح؟ قلبك أنت أيها الإنسان بهذا النظام وهذه الكيفية، ضخ القلب بهذه الكيفية المتناسقة، كل عضو من الأعضاء يودي له دم بمقدار محدد، لو زاد شوية على المقدار انتهى الإنسان. من المنظم إله؟ من الصانع إله؟ من المرتب إله؟ من المدبر إله؟ يا شيخ مجيد، هل يوجد غير الله تعالى؟ تعالوا قلوا لنا، سولفوا لنا. طبعا هذا على عضو واحد من أعضاء جسم الإنسان اللي هو القلب، ما أريد نتحدث عن بقية أعضاء الإنسان. فأنتم قياسكم مع الفارق، تقولون بأنه نقيس مع رب الأسرة ورب العائلة، هذا قياس مع الفارق، لأن الله تعالى لا تنقطع عنايته عن خلقه لحظة واحدة، ولو انقطعت لتغير الخلق وفسد الخلق. زين، توضيح ذلك أن كل فرد من النظام الكوني بحكم كونه فقيرا، يعني شنو فقير؟ ممكن، أحسنتم، محتاج. كونه فقيرا ممكنا فاقدا للوجود الذاتي، يعني شنو؟ يعني وجوده مستقلالي، وجوده مفتقر، وجوده مستقلالي، هو فاقد للوجود الذاتي، فاقد للوجود، يعني الفقر من ذاته، الفقر من ذاته مو الغنى من ذاتياته، واضح؟ زين، فاقدا للوجود الذاتي، يعني الوجود مو من صميم ذاته. ليش شيخ يوسف؟ احنا ايش قلنا قبل؟ منو هذا الموجود المعقول اللي وجوده من صميم ذاته؟ الواجب. بينما الممكن وجوده مفاض عليه من علته، مو من صميم ذاته. فاقد للوجود الذاتي، يعني الوجود ليس ذاتيا له، مو مثل الزوجية للأربعة مثلا. مثلا زوجية للأربعة شنو؟ هاي من ذاتياتها ما تنفك عنها. بينما الوجود للممكن الإنسان لا، مو من عنده، مفاض عليه من قبل العلة. لكن فقره ليس آمنا بأنه فقير، زين، وهذا فقره، لكن فقره ليس منحصرا في بدء خلقته، يعني مو بس فقير في بدء الخلقة، بل فقير في بدء الخلقة واستمرار الخلقة ودوام الخلقة. واضح؟ بل يستمر معه. شنو اللي يستمر معه؟ الفقر. فقره في بقائه وعلى هذا فتدبير الكون لا ينفك عن خلقه وإيجاده، فالتدبير خلق وإيجاد مستمر. حتى العلم الحديث أثبت أن هاي الخلايا شبيهة مال جسم الإنسان، تتجدد في تجدد دائم، في خلق دائم، خلق بعد خلق، خلق بعد خلق، بل هم في لبس من خلق جديد. مضمون الآية هم أكو خلق متجدد، هاي أعضاء جسدك قاعد تتجدد بالنمو والخلق والاستمرار. من اللي ينطي هاي الكيفية للنمو؟ الله تعالى. فتدبير، راح يضرب لنا مثال، فتدبير الوردة مثلا ليس إلا تكونها من المواد السكرية في الأرض، ثم توليدها الأكسجين في الهواء، إلى غير ذلك من عشرات الأعمال الفيزيائية والكيميائية في ذاتها. واضح أحبائي؟ وليست كل منها إلا شعبة من الخلق. هاي الأمور اللي هي المواد السكرية والتوليد الأكسجين هي هاي خلق. زين، ومثلها، مثال آخر، الجنين مذ تكونه في رحم الأم، فلا يزال هذا الجنين يخضع لعمليات التفاعل والنمو حتى يخرج من بطنها، من بطن أمه، وليست هذه التفاعلات التي تجري للجنين في بطن أمه إلا شعبة من عملية الخلق وفرعا منه من الخلق. فالتدبير يختلف عن الخلق، يقول التدبير هو عين الخلق، ذكرنا البارحة، إما أن يكون عين الخلق أو يستلزمه. واضح أحبائي؟ فزين، هذا الدليل الأول. بمشكلة؟ فشن الدليل الأول؟ الدليل الأول إذا فهمنا العلاقة بين العلة والمعلول وبين الممكن والواجب انتفى وجود أرباب من دون الله تعالى. شلون؟ لأن العلة تفيض على المعلول الوجود، والمعلول دائما فقير، فلا يمكن أن يكون هذا المعلول الفقير مستغنيا في لحظة من اللحظات حتى يكون ربا ومدبرا، بل هو مدبر من قبل علته. المعلول في احتياج مستمر إلى العلة. أحسنتم. زين، الدليل الثاني انسجام النظام واتصال التدبير. شنو هذا الدليل الثاني؟ التفتوا أحبائي، يريد يقول بهذا الدليل الثاني هذا الترابط والانسجام بين أجزاء النظام.
العلة.
ها؟
كلنا نحس على العلة من طريقاتها.
وين؟ بالدليل الأول. دليل الأول إحنا قلنا إذا فهمنا العلاقة بين العلة والمعلول راح نفهم بأنه لا رب سوى الله تعالى. زين، الدليل الثاني على أنه لا رب سواه هذا الترابط والانسجام اللي نشوفه وين؟ بالوجود وبالنظام الموجود في الحياة. هذا كاشف على أن الرب واحد. شوفوا هذا الدليل الثاني شو يقول؟ قل وحدة النظام الموجودة في هذا الكون يا شيخ حيدر تدل على أن الرب واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، واحد جل جلاله. ليش واحد؟ هسه راح يتبين.
هذا الدليل الثاني أشد رسالة،
هن كلهن رسالة. زين، تفتوا وياي. وإلا احنا قلنا وحدة النظام تدل على وحدة المنظم، وحدة انسجام النظام يدل على أن المدبر والرب واحد. ليش؟ وإلا لو كان هناك أرباب متعددون وأرباب مختلفون لفسد النظام. ليش؟ هذا يجر طول وذاك يجر عرض، هذا يقول كذا ذاك يقول كذا. صح؟ صح لو لا؟ زين، فلو كان هناك أكثر من منظم وأكثر من مدبر للكون لصار نزاعا بينهم، ولم يستطيعوا أن يدبروا الكون على ما هو عليه، لم تتفق كلمتهم على ما هو عليه. طبعا هذا الدليل القرآني، القرآن شي يقول؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هاي السماوات والأرض إذا بيهم آلهة غير الله تعالى تفسد. تفسد شنو معناها؟ مو هاي الفساد الأخلاقي، تفسد يعني تفنى ينتهي وجودها، يفسد وجودها التكويني. واضح أحبائي؟ زين، فلو هذا الدليل الثاني أحبائي، فلو فرض للعالم أن هناك أكثر من مدبر، مدبرين كثيرين، أكثر من مدبر، أرباب مستقلين، لكانوا مختلفين، واختلافهم يقضي اختلاف تدبيرهم، وبذلك تفسد السماء والأرض والكون ولا يبقى وجود. فدليل صحة الوجود والعالم وكونه واحد، هذا يدلنا على أن الرب واحد. انسجام النظام واتصال التدبير، إن مطالعة كل صفحة من الكتاب التكوين العظيم يقودنا إلى وجود نظام موحد وارتباط وثيق بين أجزائه. زين، ومن المعلوم أن وحدة النظام وانسجامه وتلاؤمه لا تتحقق إلا إذا كان الكون بأجمعه تحت نظر حاكم ومدبر واحد، وإلا إذا كان تحت مدبرين وأرباب مستقلين وحكام مستقلين ما تجينا هاي وحدة النظام. زين، ولو خضع الكون لإرادة مدبرين لما كان من اتصال التدبير وانسجام أجزاء الكون أي أثر، ما راح يكون الكون منظم. زين، ليش؟ لأن تعدد المدبر والمنظم بحكم اختلافهما في الذات أو في الصفات والمشخصات. سؤال أحبائي، هذا المنظمين والمدبرين والأرباب مستقلين مختلفين في تصرفاتهم وصفاتهم، لو متشابهين في كل شيء، إذا قلت متشابهين في كل شيء رجعوا واحدا، صح؟ إذا كان خلينا نفرض هذا إله رقم واحد، مدبر رقم واحد، ومدبر رقم اثنين، ومدبر رقم ثلاثة، كل الصفات بيناتهم شبيهة
واحدة.
هذا عالم، هذا هم عالم، هذا قادر، هذا كذلك، هذا حكيم، هذا كذلك، حكمة هذا نفس حكمة هذا، قدرة هذا نفس قدرة هذا، علم هذا نفس قدرة علم هذا، مشخصات هذا نفس مشخصات هذا. بعد هو ذولا واحد لو متعددين، لابد أن يكون هناك خلاف، مثلا هذا علم أقل، هذا جاهل، هذا ما عدى علم، هذا عدى. واضح؟ ها أحسنت، الاثنينية تستلزم التغاير. واضح؟ زين، ولذلك شي يقول بحكم لأن تعدد المدبر والمنظم واضح وخو أكيد هي راح تجينا نقول بأنه هذا إذا كان عاجز وذاك كان أعلم منه بعد هذا ما صار رب. زين، لأن تعدد المدبر والمنظم بحكم اختلافهما في الذات أو في الصفات والمشخصات يستلزم بالضرورة الاختلاف في التدبير والإرادة، وذلك ينافي الانسجام والتلاؤم في أجزاء الكون. بما أنه إحنا نشوف الكون منسجم ومتلائم، إذا لابد لا أحسنت لابد أن يكون المنظم واحد، فوحدة النظام وانسجامه كاشف عن وحدة التدبير والمدبر. وإلى هذا يشير قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. زين، وهذا الاستدلال بعينه هذا استدلال شبيه استدلال معصومي من المعصوم، موجود في الأحاديث المروية عن أهل أئمة أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الصادق عليه السلام، شوفوا القول الإمام، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد، على أن المدبر واحد. شلون مدبر واحد يا ابن رسول الله؟ لأنه صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر، لأن الأمر مؤتلف منسجم منظم. زين، وسأله هشام بن الحكم، هذا البطل بطل العظيم من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، اللي قصصة عجيبة، يعني هشام بن الحكم، وحري بكل شاب أن يتأسى به خصوصا المؤمنين الشباب. سامعين القصة مالته، أنه لما راح هذا عمرو بن عبيد اللي هو كبار المتكلمين السنة، فراح له قعد لقى هذا عمرو بن عبيد شبيه جالس في مجلس، اجى هشام بن الحكم ولم تخط لحياه ولا شاربه، ما عنده لا لحيه ولا شوارب، يعني شنو؟ يعني بعده صغير شاب. فجلس في المجلس وشاف ذاك يتحدث بحديث، فقال له ممكن سؤال؟ قال له ايه تفضل. قال له ألك عين؟ هشام يسأل عمرو بن عبيد اللي هو كبير المتكلمين شيخ المتكلمين، قال له ألك عين؟ قال له يا بني إذا ردت تسأل، عدرادي نصحه، إذا ردت تسأل فاسأل عن شيء فيه فائدة، لا تسأل أشياء ما بيها فائدة. يعني تقعد تشوف عيني، يصير أقول لك شيخ علي عندك عين لولا شايفين اللي قدامك؟ قال له بعدين هشام إيش قال له؟ قال له مضمون القصة طبعا والرواية، قال له جاوبني على قدي، ألك عين؟ قال بلى. قال له شو تسوي بيها؟ قال له أشوف بيها الأشياء. قال له لك إذن؟ قال له إيه. شو تسوي بيها؟ قال له أسمع بيها الأشياء. لك فم لسان؟ قال له بلى. شو تسوي؟ تتذوق بيها الأشياء، وهكذا اجعل على أعضاء البدن أكثرها وأغلبها. بعدين قال له ألك قلب؟ قال له بلى عندي قلب. قال له شو تسوي بالقلب؟ قال له القلب ينظم عمل هذه الأشياء، القلب بمعنى العقل يعني المدبر، فقال له يدبر أمر هذه الأشياء بحيث يضع كل شيء في موضعه، وإلا إذا ماكو قلب منظم هذه الأشياء كل واحد قام يشتغل بكيفه. قال له عجيب، أبى الله تعالى أن يضع في جسمك إلا أن يضع في جسمك إماما يدبر أعضاء بدنك، وترك هذا الكون بلا إمام؟ قال له والله أنت هشام بن الحكم. أي قال له أنت هشام بن الحكم. ليش؟ شلون عرف؟ من هاي الاستدلالات. محل الشاهد مو هنا، لما رجع للإمام الصادق صلوات الله عليه سولف له، والإمام قال له سولف لي شنو صار بيناتكم، فسولف له، فقال له من أين لك هذا يا هشام؟ قال له جمعته منك وألفته، أنا سمعت منك يا ابن رسول الله وألفته وخليته بدليل وبرهان وحكيته. فهذا وين الشاب الذي يسر محمد وآل محمد، وإحنا وين؟ وأمثالنا اللي بعيدين عن هاي المعارف، نسأل الله العصمة. زين، وسأله هشام بن الحكم ما الدليل على أن الله واحد؟ فقال عليه السلام اتصال التدبير وتمام الصنع. شوفوا هذا دليل مختصر على أن الله واحد، شنو؟ اتصال التدبير وتمام الصنع، بما أن الصنع تام والتدبير متصل فالله واحد، كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. واضح أحبائي هذا البرهان الثاني؟ أي بهذا السطر، اتصال التدبير وتمام الصنع، أي هذا دليل على أنه لا رب إلا الله. واضح أحبائي؟ زين، خلينا نذكر دليل ثالث باختصار ومشابه لهذا الدليل الثاني اللي هو أيضا دليل عقلي. شوف التفتوا أحبائي، خلينا نفرض بأنه عندنا أكثر من مدبر. أنتم شو تقولون؟ يقولون أكثر من مدبر صح؟ مو أنتم يعني المستشكل شو يقول؟ يقول أكو أكثر من مدبر في هذا الكون صح لو لا؟ وكلهم في تمام التنظيم، وكلهم في تمام التدبير، وماكو واحد ناقص على الآخر. حتى مثل شيخ علي قال إن هذا ناقص خرجوه، قولوا هذا ممكن مفتقر. لا، خلي نفرض بأنه أكو أكثر من مدبر رجاء وياي، وهؤلاء المدبرين في تمام الخلقة والتنظيم والتدبير تامين. زين، فلو أراد أحدهم أن يوجد شيئا وأراد الآخر أن يعدم هذا الشيء، وياي الأول ها هو هي المثال، خلي عوف المثال هذا، تعلقت إرادة الأول بأن يوجد القلم، وتعلقت إرادة الثاني بأن يعدم القلم، هذا القلم لا يوجده، واضح؟ فلا تخلو المسألة من ثلاثة فروض. التفتوا يا إحباب، لا تخلو المسألة، وليش قلنا دليل عقلي؟ لا تخلو المسألة إما أن إرادتيهما نافذتين، يعني الأول يحقق إرادته لأنه تام، والثاني يحقق إرادته لأنه تام. ها أحسن شيخ حيدر، وهذا يستلزم اجتماع النقيضين. ليش؟ لأن الأول أوجد القلم والثاني أعدم القلم، ففي نفس الوقت واللحظة شنو؟ هو موجود وهو لا موجود، وهذا اجتماع للنقيضين. واضح؟ باطل لو مو باطل اجتماع النقيضين؟ عقلا باطل. الفرض الثاني شيخ محمد، تعلقت إرادتيهما، قلنا العفو الأول تعلقت إرادتيهما بإيجاده أو بإعدامه. فرض الثاني، كلا إرادتيهما لم تتحقق وتنفذ، لا الأول نفذت إرادته ولا الثاني. أحسن شيخ مجيد، ولا الثاني نفذت إرادته، هذا يستلزم ارتفاع النقيضين. واضح؟ وهذا أيضا يشبه محال وباطل. لو الثالث تعلقت إرادة أحدهما دون الآخر، وهذا يلزم ترجيح بلا مرجح. ليش تعلقت إرادة الأول مع أنه شبيهم تامين الفاعلية ومتشابهين، ماكو أي فرق بينهم؟ شوف التفت، لا إذا قلت مختلفين وقلت أكو عجز بالثاني طلعوا متامين، لا إحنا فرض كلامنا شنو؟ تامين الفاعلية. فإذا كانوا تامين وعلى نفس الصفات والمشخصات، واحد نقول واحد أوجد والثاني ما أوجد، واحد مشت إرادته والثاني ما مشت، نسأل ليش؟ هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح أيضا محال عقلا. إذا انتفت هاي الفروض الثلاث لا يبقى إلا أن المنظمة والمدبرة واحد. واضح حباي؟ هذا دليل عقلي. إذن إلى الآن انتهت دلائل التوحيد في الربوبية. خلينا نقرأ هذا، مظاهر التوحيد في الربوبية ما بيشي. إن للتوحيد في الربوبية نطاقا واسعا شاملا لجميع المظاهر الكونية والحقائق الوجودية، فلا مدبر في صفحة الوجود بالذات على وجه الاستقلال سوى الله تعالى، فهو رب العالمين لا رب سواه. والمدبرات أمره شيخ يوسف، هاي المدبرات الملائكة. ها أحسنت، نفس الكلام في التوحيد في الخالقية، قلنا اقتضت حكمته أن يوجد الأسباب ويعطيها التأثير، نفس الكلام هنا، الله تعالى أوجد المدبرات وأعطاها القدرة على التدبير، ولكن لا بالاستقلال، لأنه لا مدبر على نحو الاستقلال إلا الله تعالى. وينبغي في ختام هذا البحث أن نشير إلى ثلاثة أقسام لها أهمية خاصة في حياة الإنسان الاجتماعية، اللي هو شرح يتكلم أنه مقتضى كون الله راب يستلزم أن يكون حاكما، ومقتضى كونه راب لابد أن يكون هو المطاع، ومقتضى كونه راب لابد أن يكون هو المشرع. فراح يتكلم عن التوحيد في الحاكمية، التوحيد في الطاعة، والتوحيد في العبادة والتشريع. واضح حباي؟ هاي الثلاثة ستأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أكو سؤال حباي؟ نعم تفضل.
انسجام.
نعم. معنى الانسجام والتلاؤم يعني الترتيب والتنظيم والاتحاد والاتساق. هذا مثل ما أخذنا في برهان النظم. شنو معنى النظام؟ انسجام النظام اتحاده عدم اختلافه. انسجامه اتحاده وعدم اختلافه. تلاؤمه عدم اختلافه. هذا معنى التلاؤم. واضح شيخ؟